السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم، يوم الأحد موافق للثامن من شهر شعبان، سيكون الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. وفي هذا اليوم بإذن الله ستكون تتم الدرس باب الأذان والإقامة. تقدم كلامه رحمه الله في شروط أو أركان الأذان، تقدم قوله: ولا يصح إلا متواليا ولو ملحنا أو ملحونا. تقدم الإشارة إلى أن التوالي شرط في صحة الأذان، لأن الأذان على هذا الوصف بأن تلي كل جملة وكل كلمة أو كل كلمة كلمة من كلمات الأذان، هكذا شرع الأذان، وهكذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا جاء في الأخبار الكثيرة من قوله صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك جاء في ذكر الأذان وهذه الكلمات يتلو بعضها بعضا في بيان فضله، إذا قال المؤذن والله أكبر الله أكبر، قال أحدكم الله أكبر الله أكبر الحديث، ثم ذكر جمل الأذان كلمة كلمة. فهذا الأذان كما تقدم على هذه الصفة شرط لصحته وركن له، فلا يصح إلا به. ولأنه لو كان الأذان بجمل غير متوالية فإن السامع له لا يعلم هل هو يؤذن الأذان المشروع أو يتكلم بهذه الكلمات على جهة الذكر، فلا تعلم حاله إلا بأن يوصف بأن يؤذن كما جاء كما جاء، ثم هو هكذا شرع كما تقدم. قال رحمه الله: متواليا من عدل ولو ملحنا أو ملحونا. تقدم الإشارة إلى هذا كله، و أيضا وكان بقي منه الإشارة إلى بعض آدابه، إلى بعض آدابه، وبعض الآداب اختلف في وجوبها واستحباب. قوله: ولو ملحنا أو ملحونا، إشارة إلى الخلاف في هذا. الملحن هو الذي يطرب به صاحبه، وهذا مما وقع فيه خلاف، وجمهور العلماء يقولون إنه إذا كان ملحنا فإنه يكره، وذهب بعض العلماء كالأحناف إلى أنه لا بأس به لأن فيه تحسينا للأذان، وهذا مما يدعو إلى الصلاة والحضور إليها. لكن جمهور أهل العلم على الكراهة، منهم من قال إن الكراهة هذه للتنزيه، ومنهم من قال إنه للتحريم، وكل هذا يراد به أن يكون ملحنا على وجه لا يكون فيه لحن يحيل المعنى، لأن الملحون أو الملحن إذا كان مجرد هطيب وتحسين للصوت، تطريب على وجه فيه مدود وتكلفات، فإن خرج عن وضعه في العربية فإنه لا يصح، وإن كان مجرد تلحين فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف. فمن أهل العلم من كرهه، ومنهم من قال إنه حرام، ومنهم من قال إنه جائز، والأظهر كما فصل بعض العلماء أنه ينظر في هذا التلحين للأذان إذا كان مجرد تحسين للصوت وتزيين له وتزيين له على وجه تسمح به طبيعته، فيكون طبعا لا تطبعا، ولا يكون متكلفا، بل تسمح به طبيعته ويجريه على الصوت الحسن بما لا تكلف فيه. أما إذا كان فيه تكلف فيخرجه عن وضعه ولو كان ليس ملحونا، لمس فيه لحن، يعني ليس فيه خطأ من جهة العربية، فإنه إذا كان على وجه متكلف مثل مد المقصور وقصر الممدود وتحريك الساكن وتسكين المتحرك وما أشبه ذلك من الأصوات والتلحين بهذه الأصوات التي تخرجه عن وضعه المطلوب، فهذا أقل أحواله الكراهة لأن فيه تكلفا، والتكلفات مطلقا منهي عنها. فإذا كان على أذكار مشروعة فيكون النهي أشد، لأنها عبادة مشروعة وعبادة فيها نداء عام لعموم المسلمين ممن يسمعه لهذه الصلاة الحاضرة. وهذا يجري في تلحين غير الأذان مثل التلحين للقرآن أو الدعاء، فهذا مما جرى فيه الخلاف، وهو على هذا التفصيل فإن كان مما لا يقع فيه تكلف، مما لا يكون فيه تكلف ولا خروج عن وضعه الذي وضع عليه القرآن، وكذلك أيضا في باب الأذان وفي باب الدعاء مما تسمح كما يقول بعض العلماء ابن القيم وجماعة تسمح به طبيعته وتجود به نفسه ويكون معه شيء مما يحس السامع بالاشتياق إلى هذا الصوت في سماعه والانجذاب إلى ما يدعو إليه، فإن هذا لا بأس به. وقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، يعني وهو تحسين الصوت وأداؤه بصوت حسن. وجاء في رواية عند أبي يعلى في سندها بعض الضعف أنه عليه الصلاة والسلام لما قال له هذا قال: لو رأيتني وأنا أسمع أو أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا مزامير يا داود، فقال: لو علمت لحبرته لك تحبيرا، لحبرته لك تحبيرا، أي حسنته لك تحسينا، يعني يزيد في تحسينه. وذكر الحافظ رحمه الله رواية موقوفة عند ابن سعد في الطبقات، وقال إن إسنادها على شرط مسلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا صوت أبي موسى رضي الله عنه، موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو يقرأ في الليل القرآن فأعجبهن صوته فجعلنا يستمعن إليه رضي الله عنهم جميعا، فقال: لو علمت بمكانكن لحبرته لكن تحبيرا، يقوله رضي الله عنه. فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام سمعنا صوته واستحسننا صوته رضي الله عنهن ورضي عن أبي موسى رضي الله عنه، فهذا مما يدل على أن تحسين الصوت على وجه لا تكلف فيه إذا كان بالقرآن، إذا كان بالقرآن على الوجه لا بأس به، بل هو مما يستحسن. ففي الأذان من باب أولى أيضا، الأذان كذلك. فهذا هو الأظهر والله أعلم. فعلى هذا إذا كان التلحين أو تلحينه وتحسينه لا يخرجه عن وضع العربي، وإلا كان من باب الملحون، يكون ملحنا وملحونا كما قال رحمه الله، أو ملحونا، فهنا قال ملحون يعني ملحون لحنا، واللحن هو الخطأ، والمعنى أنه يلحن في أذانه لكنه لحن لا يحيل المعنى، لحن لا يحيل المعنى. فهذا أيضا مما يكره في باب الأذان، لكن ما دام أنه لا يحيل المعنى في هذه الحالة يصح الأذان بذلك، يصح الأذان بذلك لو أذن به لعدم يعني بمعنى أنه يحصل أداؤه وصح منه هذا الأذان، فصح منه هذا الأذان فصح النداء غيره به، فلا يكون باطلا ما دام أنه لا يحيل المعنى. وهنالك بعض الكلمات ربما تقرأ أو يتكلم بها في الأذان ولا تحيل المعنى، لو قال مثلا حي على الصلاة، حي على الصلاة مثلا وما أشبه ذلك، حي على الفلاح مثلا لحنا، لكن المعنى يعني يفهم وإن كان خطأ من جهة العربية. وكذلك بعضهم ربما أظهر أو شدد النون في قوله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بعضهم يشدد النون وهي مخففة، وهي مخففة، لكن هل المعنى يكون في هذه الحلقة حيل عن وضعه؟ يفهم أن الشهادة في هذا حاصلة، أشهد أن لا إله إلا الله، غاية الأمر أنه شدد النون هنا مع أنها مخففة من الثقيلة، أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا يبين أن أحكام التجويد تجري في غير القرآن، لأن هذا حكم من أحكام التجويد، وهو النون الساكنة وبعدها اللام، واللام من حروف الإدغام التي يدغم فيها بلا غنة، أشهد أن لا إله إلا الله، فلا يظهر النون، يدغمها في اللام، لأنه بعد اللام والراء يكون إدغاما بغير غنة، النون الساكنة والتنوين. ففي هذه الحالة بمعنى أنه أظهرها، وإن كان بعضها مشدد في هذا لكن لا يحيل المعنى، لأن هذه هي أن المخففة من الثقيلة، وأن المخففة من الثقيلة اسمها مستكن لا يظهر، وخففت أن واسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن، يعني أنه أصمعنا أشهد أنه ضمير الشأن هو اسمها واستكن، والخبر هو جملة لا إله إلا الله باسمها وخبرها، لا إله إلا الله هذه الجملة بالاسم والخبر كلها في موضع رفع خبر أن المخففة من الثقيلة، خففة من الثقيلة. فلو قال أن فهذا لحن، لأنه أولا يخالف الوضع العربي، وأيضا يخالف الوجه الذي يجرى الحكم فيه على إدغام أن المخففة الساكنة هذه في اللام بعدها. وهنالك أيضا أمور لا بأس بأن يمد فيها ما دام أن المد لا يخرجه عن حاله، لا يخرجه عن حاله، بل قد يستحسن، لو قد أشهد أن لا إله إلا الله ومد الهاء هذه وقف عليها وهي ساكنة، فيكون مد ويسمى المد العارض للسكون، بخلاف ما إذا كان هذا المد أو كان هذا الحرف مضموما، مضمون مثل الله أكبر، الله أكبر، فهذا أيضا قد يكون في بعضه نوع من التغيير، فالله أكبر، الله أكبر، هذا لا يمد الهمزة ولا يمد الباء، فإنه إذا مدها فإنه يغير المعنى ويحرفه، وهذا لحن يحيل المعنى، فلو قال الله كان استفهام، هذا منكر ولا يجوز، كان يستفهم الله أكبر أو أكبر، بعض يمد الباء، وإذا مد الباء تولد من مدها حرف ألف فصارت أكبر، وأكبر جمع كبر، والكبر هو الطبر، وهذا مبطل للمعنى، ومثل هذا لا يجوز في الأذان. فالعلماء فرقوا بين ما يكون محيلا للمعنى ويكون معنى فاسدا، ما حالتي فهو معنى فاسد، معنى باطل، وبين ما يكون فيه تغيير لحن لكن المعنى واضح وثابت، وبعضها مما يختلف فيه. فلهذا قال رحمه الله ولو ملحنا أو ملحونا، إشارة إلى الخلاف في هذين القسمين أو هاتين المسألتين. قال رحمه الله نعم ويجزئ الأذان من مميز، ويجزئ الأذان من مميز، هذا هو المذهب وهو إجزاءه مميز، وهنالك خلاف فيه حتى في المذهب، لكن الذي قدمه هنا أنه يجزئ من مميز، لأنه تصح صلاته فيصح أذانه، يصح صلاته فيصح أذانه، وهذا القول وهو صحته كما تقدم هو المذهب، وهو قول الشافعي رحمه الله وابن المنذر، وقالوا كما تقدم لأنه ذكر تصح صلاته فيصح أذانه، والثانية الرواية الثانية أنه لا يصح، هذه في المذهب، لأن الأذان، لأن الأذان الذي ينادى به، الأذان الذي ينادى به نداء عام، نداء عام، فقالوا إن الأذان الذي يحصل به دخول الوقت ويكون الأذان على وجه الاعتماد عليه في دخول الوقت وعلى الاعتماد عليه في الفطر والصوم، فهذا لا يصح من المميز إذا كان يعتمد عليه، أما إذا كان أذانه في البلد الواسع أو في مكان يؤذن فيه غيره من المسائل تسمع أذانها، فلا يكون اعتماد الناس على أذان على الصبي المميز، هذا لا بأس به، وهذا لا إشكال فيه، وهذا اختاره تقي الدين رحمه الله، اختاره تقي الدين رحمه الله من جهة صحة أذانه، صحة أذانه إذا كان على هذا الوجه. والقول الأول صحته ما دام يعني قد جرب وعلم معرفته بذلك، خاصة إذا كان الأذان مما يؤخذ عن طريق التقاويم والحساب على هذا الوجه، من جهة أنه لا يعتمده بنفسه، فيكون جائز ويصح، والمسألة على الخلاف المتقدم، على الخلاف المتقدم، ولا شك أن قول من قال إنه يصح من جهة أنه تصح صلاته، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر عمرو بن سلمة وكان يؤم قومه رضي الله عنه، ودخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كان في باب الإمامة يكون هو المقدم في على غيره، وإن كان صبيا مميزا وغيره محتلما كبيرا لكنه تميز، كذلك في باب الأذان. قال رحمه: يجزئ مميز ويبطلهما فصل كثير. وهذا في الحقيقة مثل ما تقدم وسبق الإشارة إليه، لأنه هذا هو معنى ما تقدم أنه يشترط تواليه. تواليه تقدم الإشارة إلى أنه لا بد أن يكون متواليا، والتعليل هو نفس التعليل، فالجملة الأولى السابقة تؤدي هذا المعنى، لكن هو ذكره ويبطلهما يعني الأذان والإقامة، لأنه حين لا يوالي بين الأذان بين كلمات الأذان ولا يوالي بين كلمات الإقامة، فإنه في هذه الحالة لا يعلم هل هو إقامة أو مجرد ذكر عار. وإذا كان هذا في الأذان فالإقامة باب أولى، لأن الأذان يكون كلمة كلمة، أما الإقامة فإنها تسرد سردا، كلمات متوالية يسردها جميعا ويقولها يعني على جهة الحدر، على جهة الحدر، فهي آكد في هذا الباب. والمعتمد في هذا أن الأذان والإقامة شرع على وجه مخصوص فلا يجوز تغييره، ولهذا قال فصل كثير. فصل كثير، وقول فصل كثير يفهم منه، وهذا قد هذا في الحقيقة هو يبطل فصل كثير، هذا قد يكون تفسير لما تقدم متواليا، لأن قد يقال إن التوالي هنا يفهم منه أنه لا يصح إلا متواليا مطلقا، ففسر وقيد ما سبق. قد يكون هذا أيضا تقييد لما تقدم، وأن التوالي هنا في باب الأذان والإقامة في أن هذا أنه يراد به ألا يعني أن يكون ألا يكون يعني يكون التوالي بمعنى أنه لا يؤخر جملة عن جملة أخرى بوقت طويل. أما لو حصل فصل يسير في كلمات الأذان فلا بأس بذلك، وهذا ما وقع فيه خلاف وذكروا بعض الآثار في هذا الباب عن جماعة من أهل العلم، مثل سليمان بن سرد رحمه الله ورضي عنه الصحابي الجليل الخزاعي، أنه كان يصلي بقومه وكان مع العسكر ومع الجيش، وكان يؤذن لهم وكان يأمر بخادمه بالحاجة في أذانه فقالوا إنه كان يفعل هذا بحضور من معه، وهو رضي الله عنه صحابي عمر طويلا رضي الله عنه، وعن غيره أيضا وقالوا أيضا إن المصلي يرد السلام بالإشارة فلا يؤثر على صلاته وما أشبه ذلك أيضا. وأيضا قالوا في بعض المسائل التي وقع فيها خلاف، مثل السلام على من يستمع الخطبة ونحو ذلك، فذكروا شيئا من التعاليل في هذا الباب، وأن مثل هذا لا يقطع اتصال الأذان ما دام أنه فصل يسير بخلاف الفصل الكثير، ولأنه خاصة إذا كان يحتاج إليه يحصل مقصوده بتيسر حاجته والكلام من أجلها، ويحصل مقصوده بحصول الأذان وهذا هو ما ذكره بعض العلم، يرى أن مثل هذا لا يشرع في الأذان، وأنه لا يتكلم إلا في حال ضرورة. لكن المذهب هو ما تقدم، هو ما تقدم من أن الفصل يسير لا بأس به. قال: ويسير المحرم. اليسير المحرم من الكلام محرم، مثل السب والقذف ونحو ذلك. هذا لا شك أنه مما يستقبح على كل حال، كيف يكون في حال الأذان؟ فقالوا إنه يبطله، يبطله لمنافاته لحال النداء، لحال الأذان، لحال الأذان وحال النداء وينادي إلى الصلاة، فهذا مما يقبح مطلقا. فكيف يكون الحال في تضاعيف الأذان؟ قال: فصل كثير ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت. قال: ولا يجزئ قبل الوقت، يعني الأذان لا يصح قبل الوقت، وهذا محل إجماع من أهل العلم، لأن الصلاة لها وقت محدد. إن الصلاة كانت على الكتاب موقوتة، والنداء يكون في وقت عند دخول الأذان، والأذان إعلام، وهذا يحصل به التلبيس، فلا يصح الأذان قبل الوقت. هو لا يجوز بلا إشكال قبل الوقت، لكن لو وقع جهلا أو نسيانا فلا يجزئ قبل الوقت، لا يجزئ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمالك الحويرث وصاحبه كما في الصحيحين عنه رضي الله عنه: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، واليوم أقم أقمركما. إذا حضرت الأذان عند حضور وقت الصلاة، عند دخول وقت الصلاة، أما قبل ذلك فإنه لا يجزئ ولا يصح بذلك، ولأن فيه تلبيس، ولأن فيه تلبيس على من يسمع. وإذا كان الأذان بعد دخول الوقت يجب أن يكون على الوجه المشروع، ولو أنه أذن وهذا الأذان كلماته غير متصلة ولم يكن متواليا، فالذي يسمعه لا يدري هل هو يؤذن أو لا يؤذن، فيحصل تلبيس. التلبيس في الأذان قبل الوقت أشد وأعظم، فكونه لا يصح من باب أولى. قال: ولا يجزئ قبل الوقت إلا لفجر بعد نصف الليل، إلا لفجر بعد نصف الليل. وأثر سليمان بن سرد الذي سبق الإشارة إليه، هذا علقه البخاري رحمه الله في صحيحه، ووصله أبو نعيم الفضل بن دكين في كتابه الصلاة رحمه الله. قال: ولا يجزئ قبل الوقت إلا لفجر بعد نصف الليل، وهذا استثناء ما تقدم من أن الأذان قبل الوقت لا يجزئ، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل أنه لا يجزئ قبل الوقت، ولأن الأذان للنداء إلى الصلاة، فهو تابع للصلاة، فهو تابع للصلاة. ولهذا من عظم تبعية الأذان للصلاة أنه لا يشرع على الصحيح بعد الوقت لمن كان مسافر مثلا وأراد الجمع، أو لم يريد الجمع، أن يؤذن إلا عند إرادة الصلاة. هذا معروف في سيرته عليه الصلاة والسلام، فالأذان تابع للصلاة حتى بعد دخول الوقت. فإذا كان يتبعها بعد دخول الوقت ولا يشرع الأذان إلا عند إرادة الصلاة، فهذا يبين تأكد الحال في عدم إجزائه وصحته قبل دخول الوقت من باب أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام في حول العدة لم يؤذن إلا عند إرادة الصلاة، كما في المزدلفة حين أذن عليه الصلاة، حين جاء المزدلفة وأذن الصلاة وأقيم لصلاة المغرب، ثم أذن صلاة العشاء في وقت العشاء في ذلك، ولم يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها، مع أن خروجه من عرفة كان بعد غروب الشمس عليه الصلاة والسلام، وذهاب الصفرة قليلا، ولم يؤذن إلا في المزدلفة، لم يأمر به إلا في المزدلفة عليه الصلاة والسلام. وهكذا في أحاديث كثيرة أن هذا هديه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال: لما كنا في البريد كنت أؤذن إذا دخل الوقت ثم بعد ذلك نصلي. يعني يؤذن إذا دخل الوقت ثم يمشي بريد معه فيصلي مع ذلك. قال: فتأملت السنة فرأيت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يؤذن إلا عند إرادة الصلاة عليه الصلاة والسلام، فهذا هو السنة، إلا لفجر بعد نصف الليل. إلا لفجر بعد نصف الليل، الفجر مستثنى بعد نصف الليل لورود السنة بذلك في الأحاديث الصحيحة، في الصحيحين من حديث ابن عمر، الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وجاء قال القاسم رحمه الله، القاسم بن أبي بكر كما في صحيح البخاري، قال: ولم يكن بينهما إلا أن يصعد ذا وينزل ذا. وهذا ليس مرسلا، لأنه ثبت عند النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها رضي الله عنها قالت ذلك، قالت: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل ذا ويصعد ذا، يعني أن الوقت يسير. وهذا يبين أن القاسم رضي الله عنه، القاسم محمد بن أبي بكر، أخذه عن عمته عائشة رضي الله عنها، فليس يعني مرسل، إنما ذكره أحيانا، ذكره رضي الله عنه ثم تبين طريق آخر أنه متصل. فهذا هو السنة. وفي حديث عائشة وحديث مسعود رضي الله الصحيحين إن بلال يؤذن بليل ليرجع قائمكم أو ليرجع القائم، يعني وينتبه النائم، وينتبه نائمكم، يعني القائم الذي قام من الليل يرجع حتى إذا كان يريد أن يتسحر نحو ذلك، وينتبه القائم أيضا إذا كان يريد أن يوتر، وينتبه النائم إذا كان يريد أن يوتر أو غير ذلك من مصالحه قبل طلوع الفجر. فهذا هو السنة. لكن قوله بعد نصف الليل، هذه البعدية قالها بعض العلماء أن بعد نصف الليل، قالوا إنه بعد نصف الليل أو من نصف الليل يخرج وقت العشاء، على الخلاف في هذا، لكن لا شك أن نصف الليل هو وقت الاختيار، على الخلاف بعد نصف الثاني هو وقت العشاء أو ليس وقتا من العشاء ولا من غيره. والقول الثاني حتى المذهب نص عليه كما في الإقناع وشرحه أنه لا يكره الأذان إذا بقي الثلث من الليل، لأن الأذان ليس أنه يجوز أو يشرع بعد نصف الليل، بل لا يشرع إلا من آخر الليل قبل طلوع الفجر. فقالوا إنه يكره من آخر الليل إذا بقي ثلث الليل، لأنه يكون قد بقي وقت طويل، وقت طويل، والسنة أن يكون هذا الأذان من باب التنبيه، من باب التنبيه للناس في الليل، لأنهم يكونون نائمين، ومنهم من يحتاج أن يقوم قبل طلوع الفجر لأجل أن يصوم، فهذا إذا كان في رمضان يكون أمرا يعني يتأكد في حقه لأنه يصوم رمضان، وإن كان مثلا في رمضان أو في غيره قد يحتاج إلى غسل احتلام أو جنابة ونحو ذلك ويستعد ويستيقظ، فهذا من محاسن الشريعة في مشروعية الأذان قبل طلوع الفجر، حتى يتهيأ الناس لهذه الصلاة ويستعدوا لها، لكن لا يكون بوقت طويل، بل هو وقت يسير، بل هو وقت يسير لأجل أن ينتبه المسلمون إلى هذا الوقت. ثم هو هذا الوقت وقت السحر من آخر الليل، ويوافق التنزل الإلهي من آخر الليل نزوله سبحانه وتعالى، فيحسن للمسلم أن يكون له نصيب من الليل ولو وقتا يسيرا. فالمصالح عظيمة، المصالح عظيمة، أما كونه بعد نصف الليل هذا لا شك يعني قد يكون لا يفوت المقصود، يفوت المقصود، وخاصة في الليالي القصار، خاصة في الليالي القصار. وإن كان المراد على ذلك على ما ذكروه أن المراد بنصف الليل من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الشمس لا إلى طلوع الفجر، قالوا إن هذا هو المراد حين يضاف إلى نصف الليل، هذا قالوا إن المراد به من طلوع من غروب الشمس إلى نصف إلى من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، وأن نصفهما هو نصف الليل، هو النصف الذي يحسب من هذا إلى هذا، من غروبها إلى طلوعها. هكذا كما أن النهار يعني كما ذكروا في هذا الباب أنه من طلوع الشمس إلى غروبها، إلى غروبها، لأن هذه أحكام تختلف الأحكام، إن كان يتعلق بالصلاة صلاة الفجر فهو إلى طلوع الشمس، وإن كان يتعلق بالصيام فهو من طلوع الفجر، وهذا ما وقع فيه خلاف، لكن هذا ذكره شيخ الإسلام وذكره بعض الحنابلة رحمه الله عليهم نقلا عنه، ومنهم من ذكره اختيارا له. فهذا مثل ما تقدم، لو كان من بعد نصف الليل قد يفوت المقصود، وإن قاله بعض العلماء كالنووي وكما هو ظاهر عبارته، وإن كان ظاهر عبارة كثير من علماء الحنابلة رحمه الله عليهم تدل على خلاف هذا الذي ذكر، لكنه قال بعد نصف الليل، بعد نصف الليل، فمفهوم كلام أنه لا بأس به بعد نصف الليل، وأنه أو أنه مشروع. وهذه المسألة، وهي مسألة الأذان قبل الفجر، قبل الفجر، بعض العلم قالوا إنه لا يشرع إلا إذا كان للمسجد مؤذنان، أما إذا لم يكن يعني يؤذن مثلا قبل طلوع الفجر وعليك لا يؤذن يعتمد على غيره، فهذا لا يشرع، لهذا فيه تلبيس، وهذا واضح. ومن هذا العلم من قال إن هذا يشرع إلا في رمضان، إلا في رمضان، قالوا لأنه قد يحصل التلبيس على من يريد أن يصوم، يسمع الأذان يظن أنه طلوع الفجر فيمسك عن الأكل والشرب عن المفطرات ويبادر إلى الصلاة، وخاصة من يصلي في البيت من امرأة أو مريض أو نحو ذلك ممن يكون معذورا بالصلاة في بيته ولا يصلي مع الجماعة. والصواب في هذا أنه يشرع مطلقا، أنه يشرع مطلقا، وذلك أن هذا هو المعهود بعهد عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الأخبار، وجاء ما يدل على هذا المعنى، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا يبين أن مثل هذا يكون في رمضان، وكذلك يكون في غير رمضان، غير رمضان، وهذا حين يكون أمرا معلوما معتادا في المساجد يكون واضحا ولا يشكل. وهذا لا زال يقع في بلاد المسلمين إلى يومنا هذا في كثير من المساجد، ويحصل فيه من المصالح الشيء العظيم، لكن كما تقدم لا يكون في وقت بعيد من طلوع الفجر، بل السنة كما جاء في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنه. قال رحمه الله: ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. وهذا أشار إليه، وإن كان مشروعا في غير مصرات، لكن قالوا إنه في أذان المغرب في صلاة المغرب بعد الأذان يكون يسيرا، بخلاف غير المغرب الصلوات فيكون الوقت أطول، يكون الوقت أطول. قالوا وبعض العلم قالوا إنه لا يشرع بينهما شيء، والصواب خلاف ما ذكروا، وأنه يجلس بين الأذان والإقامة في المغرب جلوسا يحصل به المقصود من استعداد الصلاة ومن صلاة ركعتين، وهذا هو الثابت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله المغفل بين كل أذانين صلاة، وهذا عام في جميع الصلوات. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله المغفل صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء صحيح، وعند مسلم قال في الرابعة صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وفي الرابعة قال صلوا قبل المغرب لمن شاء، كراهية يتخذها الناس سنة، يعني سنة لازمة وشريعة راتبة، بمعنى أنها كالسنن الرواتب، هي ليست سنة راتبة، إنما هي من السنن التي تشرع والنوافل التي يشرع ملازمة، لكن ليست السنة الراتبة من السنة الرواتب المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يبين أن من السنن ما هو مشروع في وقت معين، لكن لا يكون راتبا كرتبة السنن الرواتب عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يشرع في أذان المغرب، وهو صلاة ركعتين، وأنها بعد قبل المغرب من النوافل، من النوافل المتأكدة، وبعد لكن ليست راتبة، وبعد والتي بعد المغرب سنة راتبة، سنة من السنن الرواتب، ويسن جلوسه بعد المغرب يسيرا. وثبت أيضا في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان بعد ذا المغرب كان كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمدون إلى السواري فيصلون ركعتين حتى يظن الظان يدخل الغريب فيظن أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. هذا يبين أن من هدي الصحابة رضي الله عنهم الذي فهموه منه عليه الصلاة والسلام مشروعية هاتين الركعتين، بل جاء عند ابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين قبل المغرب. قال رحمه الله ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، يسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. قال ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. ومن جمع يعني بين صلاتين أو قضى فوات، والجمع يعني على صور الجمع التي جاءت في السنة، منها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو موضع خلاف بين أهل العلم في بعض صوره. فمن جمع بين صلاتين مما يجمع إحداهما الأخرى وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو قضى فوائد سن عليه فوائد، عليه فوائد، وهذا قول قضى فوائد يعني يبين أنها أكثر من واحدة، يعني قال جمع أو قضى فوائد. أما إذا كانت واحدة فلا تدخل هذا الحكم، لأنه إذا كانت واحدة فإنه يؤذن ويقيم، يؤذن ويقيم، هذا هو الصحيح حتى ولو كان يصلي وحده. لكن كلام في من جمع بين صلاتين أو قضى فوائد صلاتين فأكثر، أذن للأولى منهما ثم أقام لكل فريضة، يؤذن للأولى، مثل لو أنه فاتته صلاة الظهر صلاة العصر نام عنهما، فإنه إذا حين يستيقظ يستيقظ في وقت العصر فيؤذن للأولى لصلاة الظهر، لصلاة مع أن الوقت وقت عصر، الوقت وقت عصر، ويقيم بعد ذلك للظهر، لأن سوف يصلي العصر الظهر قبل، ثم يقيم بصلاة العصر، لأنه قد أذن، والصلاتين في الوقت الواحد وقتهما واحد الآن، سواء كان جمع مشروع أو كان معذور بنوم أو نسيان وغير ذلك. وهذا هو الصحيح خلافا لمالك وجماعة الذين قال بعضهم إنه لا يؤذن، أو بعض مالك يقول رحمه يؤذن ويقيم، لأن كل صلاة لها أذان وإقامة. وجاءت حديث في هذا عن مسعود وغيره، لكن الصواب في جمعه عليه الصلاة والسلام في المزدلفة أنه أذن للمغرب وأقام لها وأذن للعشاء، كما فعل ذلك في جمع التقديم في صلاة الظهر، أذن للظهر ثم أقام لها ثم أقام للعصر. فالذي فعله تقديما في صلاة الظهر هو عين ما فعله عليه الصلاة والسلام تأخيرا بين المغرب والعشاء حين صلاهما في المزدلفة، وهذا هو الصواب فيه. ومختلف من أخبار في هذا الحديث ابن مسعود وحديث ابن عمر وغيرهما، فإنه يرد إلى حديث جابر عبد الله رضي الله عنه، والعلماء العلم ذكروا كلاما حول هذه الأخبار، وحاصله أن حديث جابر رضي الله عنه منسك مستقل يفزع العلماء إليه فيما اختلف من الأخبار المنقول عنه عليه الصلاة والسلام في نسكه في الحج، سواء في من نسكه أو في صلاته عليه الصلاة والسلام أيام حجه. قال رحمه الله: أذن للأولى ثم قام لكل فريضة. من أهل العلم من قال إنه إذا جمع في وقت الأولى، إذا جمع أذن ويقيم للأولى ثم يقيم الثانية، وإن كان جمع للثانية فإنه يقيم بلا أذان. ليقيم لأن الصلاة الأولى قد فات وقتها، فكيف يناديها؟ إنما يقيم لها، يقيم لها. وكذلك في الصلاة الثانية فإنها تكون يعني تابعة من حيث الجمع، أنها تابعة من حيث الجمع فيقيم لها. والصواب أنه كما قال المصنف رحمه الله أنه حين الجمع يؤذن للأولى ويقيم لها ثم يقيم للثانية، وهذا هو الموافق، كما هو الموافق للآثار فهو الموافق للمعنى، فهو الموافق للمعنى، لأنه حين ينادي ينادي في وقت واحد، والصلاتان المجموعتان في هذا الوقت حكمهما من حيث النداء حكم الصلاة الواحدة، حكمهما من حيث النداء حكم الصلاة الواحدة. إنما الإقامة هنا لأجل التنبيه على أن الصلاة الثانية سوف تقام، سوف تقام، فلهذا يقيم لها. قال رحمه الله: ويسن لسامعه. يسن لسامعه هذا يبين أن يسن متابعته سرا، يعني للأذان حين يؤذن يسن أن يتابعه سرا، فإذا قال الله أكبر قال الله أكبر يقوله السامع. قوله لسامعه يبين أنه خاص بالسامع دون المتكلم، وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب. عن أحمد رحمه الله أنه أذن فكان يقول بعد كل كلمة كلمة الأذان، فأي يرفع صوته ينادي بالأذان ثم يقول سرا الله أكبر، ويأخذ بحديث إذا سمعتم المؤذن فإذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري، وكذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول. والأظهر والله أعلم أن المخاطب بذلك هو السامع، لأن قال إذا سمعتم النداء، والمنادي ينادي غيره، فإذا قال الله أكبر هو ينادي غيره، فغيره هو الذي يقول مثل ما يقول، وهذا هو السنة. بعضهم كما تقدم قال كما يقول يقول إنها يقول ويستدلون بأنه يعني عمومه يشمله ولا منافاة في هذا. وفي هذا نظر لأن بعضهم ألحقها بمن يؤمن خلف الإمام، كما أن الإمام إذا أمن الإمام فأمنوا، كما أن الإمام يؤمن، فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الجميع آمين، الإمام يقول آمين، المستمعون لقراءة يقولون آمين، مشروع في حقه. قالوا كما أن الإمام يشرع يقول آمين، كذلك المؤذن يشرع أن يجيب نفسه، لكن هذا القياس لا يصح، لأن هذه ورد فيها نص، ورد فيها نص، ثم يعني هو يؤمن كما يؤمنون، ولم يقلها، ولم يكررها، إنما المؤذن قال الله أكبر، حصل المقصود، ثم هذا ورد فيه نص، وأنه يقول آمين، قال إذا أمن الإمام فأمنوا، وإن الإمام يقول آمين، وكذلك هم يقولون آمين، وكلهم يقول آمين، ويقول الجميع آمين بصوت واحد، حتى يوافق تأمينهم تأمين الإمام، ويوافق يرجع يوافق قول الملائكة. فكما تقدم هذا أن هذا هو الصواب في هذه المسألة. وكما أن في مسألة أخرى أيضا شرحها ابن رجب رحمه الله أن الإمام أو الخطيب، الخطيب حين يخطب الناس فيشرع لمن يسمعه أن يسكت، أن يسكت ويستمع ولا يتكلم ولا يكلم غيره، ولا يكلم غيره، والإمام له أن يكلم غيره، فخص بهذا الحكم، خص بهذا الحكم، يعني هو لم يدخل في هذا، لم يدخل في هذا، كذلك المؤذن لا يدخل في هذا لدلالة الدليل، كما أن الخطيب لا يدخل في النهي عن الكلام مع غيره، يدخل كلام غيره، إنما هذا خاص بالمستمع، فيجوز للخطيب حين يخطب لو نبه على شيء أو كلم أحد أن يكلمه ويخاطبه بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب سليكا رضي الله عنه في قصة مع روحي جابر حليم سعيد الخدري، بذلك الذي جاء عليه ثياب الرثة وصلى وخاطبه عليه الصلاة والسلام وكلم الناس. فهذا يبين هذه الأحكام تتلقى عن الشارع، لو سلك فيها مسالك من أنواع القياس والمعاني التي تضعف معدات النصوص لحصل اختلاف واضطراب. فهذا هو الأصل في مثل هذا الباب. أيضا في باب الأذان قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قولوا مثل ما يقول، فكانت وظيفة المستمع هو أن يجيبه، وظيفة المؤذن هو أن يجتهد في رفع الصوت، هذه وظيفته، وظيفة رفع الصوت والاجتهاد في إبلاغ غيره صوت النداء. قال رحمه الله ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة، حوقلته يعني حين يقول المؤذن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإن المستمع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ثبت في حديث عمر رضي الله عنه صحيح مسلم من رواية حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبيه عن جده، أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام قال سمعت مؤذن يقول الله أكبر، قال أحدكم الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أحدكم الله أكبر، الله أكبر، الحديث إلى قوله قال حيا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، الحديث من قلبه دخل الجنة، دخل الجنة. وأن هذا الحديث مفسر لعموم حديث أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو، أو مخصص لعمومه، بمعنى أنه قول كما يقول مؤذن كلمة كلمة، إلا في النداء بحي على الصلاة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن هذا مما يجمع بينهما، يكون من باب الخاص والعام. بعض العلم ذكره بعض جمع من الأصوليين أنه إذا أمكن العمل بالعام والخاص على وجه لا تعارض فيه فإنه يعمل بهما، فيقولون يقول المستمع للمؤذن يقول حي على الصلاة، ويقول ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة، يجمع بينهما. لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر في الأخبار، كما تقدم حديث عمر ذكر أنه قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك جاء في حديث معاوية قل لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو جاء عند البخاري مختصرا، وجاء عند غيره مطولا في لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. بعض العلم بل ذكر ابن رجب يقول وكان بعض شيوخنا، ذكر ابن رجب يقول كان بعض شيوخنا يفصل يقول إن كان السامع للمؤذن في المسجد يقول مثل قوله، إذا قال حي على الصلاة يقول حي على الصلاة إن كان في المسجد، وإن كان خارج المسجد سائر المسجد في بيته ويسمعه يقول حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعللوا ذلك بأن قالوا من كان خارج المسجد فإنه يحتاج إلى سعي ومشي، وهذا مما يحسن فيه أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يستعين بالله سبحانه وتعالى في حضور الصلاة. وهذا التفصيل لا دليل عليه، وأن الصواب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله على كل حال. ولو كان هذا من التقوى، ولو كان هذا التفصيل هو الوجه المشروع لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان كما قال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فلو كان هذا من التقوى لبينها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هذا المعنى قد يرد بوجه من القياس أقوى من القياس، والمعنى أقوى من هذا مما ذكر، بأن يقال لا حول ولا قوة إلا بالله هل لا يحتاج لها إلا من كان خارج المسجد؟ قد يكون من هو داخل المسجد أشد حاجة إليها، حين يسمع النداء يقول حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الحضور إلى الصلاة هل هو مجرد حضور بالبدن؟ لا، ليس حضور بالبدن، بل حضور سره وسريرته وحضور بدنه، بل حضوره من جهة المعنى، حضور سره حضور قلبه أبلغ وأشد في الحاجة إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. أنت تقرأ الفاتحة، نحن نقرأ الفاتحة في الصلاة في كل ركعة، نقول إياك نعبد وإياك نستعين، وأنت في الصلاة تسأل الله سبحانه وتعالى يعينك على عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، تسأل الله يعينك على العبادة. فهذا مما يبين أن العبد في أشد الحاجة إلى أنه لا يلتفت ولا ينصرف إلى ذرة من حوله وقوته، بل لا حول له ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يحصل حضوره بقلبه وقالبه، لأن هذا هو المطلوب. أعظم ما يحصل بحضور الصلاة وحضورها بقلبه، والإنسان قد يحصل له انصراف وانشغال في صلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من مصل حاضر ببدنه وقلبه غافل. ولا حديث في هذا كثيرة في أنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان الصحيح يعني أنه لا حول يعني ولا تحول، لا حول عن شيء إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يحولك بين شيء نشاء إلا بالله، لا قوة لك على شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. وأنه ليس خاصا يعني بشيء من المعاني. وهذا جاء في رواية عند البزار بسند ضعيف أنه لا حول أي لا عصمة عن معصيته إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بإعانته. هذه عند البزار جاءت مرفوعة لكنها ضعيفة، وإن كان المعنى صحيح وأنها فرد من أفراد ما يستعين العبد به ربه سبحانه وتعالى، لكن ليس خاصا بهذا المعنى، بكل شيء بكل شيء. فلا حول، لأن هذا نافي لجنس الحول، أنه لا حول له على أي شيء، لا حول له عن أي شيء، ولا قوة له على أي شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. وما يدل على هذا أيضا أن هذا يشرع لكل من سمعه، حتى ولو كان معذورا بكونه يصلي في بيته مريض، أو امرأة تصلي في بيتها، فإنها إذا سمعت الأذان وإن كانت لا تسعى إلى المسجد، بين الأفضل والسنة في حق أن تصلي في البيت، أن هذا هو الأولى أكمل، فإنه مشروع في حقها إجابة النداء، متأكد في حقها إجابة النداء. ومع ذلك إذا سمعت المؤذن تقول لا حول ولا قوة إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح. وكذلك كل معذور يقول مثل هذا مع أنه يصلي في مكانه في بيته. ولهذا إجراء هذه الألفاظ على عمومها وعلى إطلاقها هو الموافق لها من جهة العموم الإطلاق، وهو الموافق لها من جهة المعنى. إذ لو كان ثم تخصيص أو تقييد لكان هناك دليل يدل عليه مما يوضح ويبين هذا المعنى المشار إليه. وإجابة المؤذن متأكدة عند جمهور العلماء، وبعض أهل العلم كالأحناف يقول بوجوبه، يمكن يكون قاله بعض العلماء كالظاهرية والأحناف، والقول قوي، القول بوجوب إجابة المؤذن قول قوي. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قولوا مثل ما يقول، هذا أمر. فالقول بالوجوب قوي، الجمهور استدلوا بأدلة محتملة، أقوى ما استدلوا به في عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام سمع مؤذنا يؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرج من النار. فقالوا إنه عليه الصلاة والسلام لم يجيبه، قال هذا الكلام فلم يجيبه، دل على ليس بواجب. هذا ضعيف جدا في الحقيقة، ضعيف. كيف تترك الدلالة الواضحة على مشروعية إجابة المؤذن؟ يعني هو لو قيل مثلا بدليل آخر يمكن، لكن هذا الدليل ذاته ضعيف. أولا هذا الحديث قيل إنه محتمل، هل هو يؤذن الصلاة؟ وإن كان جاء في بعض الطرق أنه يؤذن حضرته الصلاة، حضرته الصلاة، وينظر هذا الخبر رواه مسلم، هو أنه حضرته الصلاة، جاء في بعض الطرق أنه حضرته الصلاة فأذن للصلاة. لكن ليس في الحديث ما يدل على أن النبي لم يجيبه عليه الصلاة والسلام، إنما فيه أنه ذكر هذه الفضيلة له، فكيف يترك الصريح الواضح لشيء محتمل؟ وبالجملة هذا هو قول الجمهور. والقول الثاني بوجوبه قول قوي، ومما يفرط فيه كثير من الناس أنهم يسمعون الأذان صوته واضح وبين في مجالسهم في منتدياتهم، ومع ذلك ينشغلون عنه ولا يجيبونه، وكأنه لا يخاطبهم وكأنه لا يكلمهم. هذا لا شك يحرم به المرء، يحرم به خيرا كثيرا حين لا يجيبه، لأن من أعظم ما يعين على الصلاة والحضور إليها هو إجابة المؤذن. ثم ما ينشغلون به من أعظم ما يبارك الله به هذا الوقت الذي هم فيه وهذا العمل الذي هم فيه إجابة المؤذن، إجابة المؤذن كلمة كلمة. وحوال السلف أحوال عظيمة ذكروا من أحوالهم حين يسمعون الأذان فيتركون ما هم فيه من حال من عمل مهنة صنعة، ويلقون بأسماعهم وقلوبهم إلى هذا النداء حين ينادي الأذان كلمة كلمة. وذكر أبو داود عن بعض العلماء رحمة الله عليه، ذكره في سنن في بعض المواضع، أنه كان يحترف ويشتغل إما في بستانه، وكان إذا رفع الفأس رحمه الله يرفع فأسه ويشتغل بستانه، فإذا رفعه سمع النداء يقول الله أكبر أفلته وتركه يسقط خلفه لا يرده مرة ثانية، لما حصله من الحالة العظيمة في حال سماع المؤذن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من فضله العظيم في هذه المناقب العظيمة في إجابة المؤذن والمبادرة إلى آداب الصلاة، فنسأله ذلك منه وكرمه. قال رحمه الله: وحوقلته في الحيعلة، الحيعلة يعني في حي على الصلاة، حي على فقل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله بعد فراغه يعني اللهم، وهذا يبين أن آداب الأذان آداب تكون مصاحبة له، أو الدعاء دعاء مصاحب له بعد قوله كلمة كلمة، وأن هذا هو الصواب. وقول جماهير أهل العلم وعامة أهل العلم أنه يقول كلمة كلمة أثناء الغم، يقول كلمة كلمة. ولهذا جاء في الأخبار أنه حتى سكت، كان يسمعه كلمة كلمة حتى سكت، حديث عمر رضي الله عنه، حديث عبد الله بن عامر تمامه، وأنه يقول كما يقول ثم قاسلوا الله لي الوسيلة. هذا أيضا، والوسيلة المذكورة في حديث عبد الله بن عمر هي المذكورة في حديث جابر، وهذا يكون بعد الفراغ المؤذن. وإجابة المؤذن كلمة كلمة حين يسمعه يقول الله أكبر، يقول الله أكبر كلمة كلمة، لا أنه يقولها أو يقوله بعد فراغه، بعد فراغه فيه دعاء آخر. ولهذا قال وقوله بعد فراغه، لهذا وقت عظيم حال إجابة المؤذن وحال الفراغ. بعد الفراغ ما بين الأذان والإقامة هذا وقت مما يلتمس ويتأكد فيه الدعاء، لأنه من أوقات الإجابة. أولا لأنه بعد الفراغ من الأذان. الأمر الثاني أنه بين الأذان والإقامة، وثبت عند الترمذي وغيره وأحمد حديث أنس أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وحديث صحيح، حديث صحيح. فلهذا يشرع الدعاء، وأعظم الأدعية هو ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام اللهم، يعني اللهم يعني يا الله، والياء هذا اللهم أصلها يا الله، لكن عوض عن الميم أو عوض عن الياء بالميم هنا، ولا يجمع بين العوض والمعوض، فلا يقال يا اللهم إلا نادرا، لا يجمع بين العوض والمعوض، يقال اللهم رب هذه الدعوة. دعوة هي دعوة النداء إلى الصلاة، هذه الدعوة هو النداء إلى الصلاة التامة التي لا نقص فيها، بل هي كاملة التامة، لأنها دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى الفلاح، دعوة إلى كل خير، فهي دعوة تامة، بخلاف الدعوات الأخرى التي يدعو الناس إليها، فهي دعوات قاصرة، منها قد تكون دعوات محرمة، مثل الدعوة دعوة الجاهلية في دعوة الثارات ونحو ذلك. فدعوات الناس إما أن تكون دعوات في أصلها جائزة، لكن قد يعتريها ما يعتريها، يعتريها مثل الدعوة إلى مثلا في حال موت الميت ونحو ذلك ونعي الميت، فقد يصاحبه ما يصاحب من البدع، صاحبه من كما كانوا في الجاهلية. وقد يكون دعوة إلى طعام، وهذه تختلف أحوالها، لا تختلف أحوالها، لكن هذه دعوة، دعوة تامة من كل وجه، دعوة تامة لا يعتريها نقص. والصلاة القائمة وهي الصلاة الحاضرة التي يدعو إليها المؤذن، الصلاة القائمة، وهذا يبين أن هذه الصلاة هي صلاة الوقت. آتي محمدا، أعطي محمد الوسيلة، الوسيلة هذه أعلى درجة في الجنة. وهذه كما في حديث عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة الجنة لا تنبغي لعبد إلا لعبد منه، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، حلت عليه الشفاعة. وعند البخاري حلت له الشفاعة، حلت له الشفاعة. في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والترمذي: لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وهي منزلة في الجنة ليس فوقها منزلة، ولا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وذكر يعني أن هذه المنزلة تكون له عليه الصلاة والسلام، وهي من طريق ليث بن أبي سليم، كذلك جاء عند أحمد من طريق ابن لهيعة أيضا، لكن عبد الله بن عمرو صحيح مسلم هو أصحها. واضح لا تنبغي لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك، أن أكون ذلك العبد. وجاء في رواية أخرى تقدم شرع إليها أنها أعلى منزلة في الجنة، أنها أعلى منزلة في الجنة. آتي محمد الوسيلة والفضيلة، الفضيلة هو إظهار فضله عليه الصلاة والسلام، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيظهر فضله الشهادة بذلك وما يكون في ذلك المقام المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، الذي وعدته مقام محمود. هذه رواية البخاري مقاما محمود، هذه رواية البخاري. وذكر الحافظ رحمه الله أنه وقع عند النسائي المقام المحمود بالتعريف، وأيضا ذكر ابن القيم رحمه الله، وذكر أن التنكير أرجح من عدة أوجه. وهذه الرواية اختلف في ثبوتها، والحافظ بن رجب رحمه الله ينكر وجودها في النسائي ويقولها عند الإسماعيلي، حافظ أشار إليها، وأنا قد راجعتها في يعني مشهورة أنها في النسائي، وهي موجودة في بعض نسخ النسائي توجد بالتعريف، وفي بعضها بالتنكير، في بعضها بالتنكير في سننه الصغرى. وهذا من كلام المتقدمين يبين أنها ثابتة، لأنهم أثبتوها، لأنهم أثبتوها رحمة الله عليهم، وقد يكون وقع في بعض النسخ ذلك فالله أعلم. وإما ننكرها الإمام النووي رحمه الله وأنها مقاما محمودا كما ذكر ابن رجب رحمه الله، لكن الرواية ثابتة وهي الموافقة للقرآن: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بالتنكير، وهذا أبلغ من التعريف الذي وعدته، الذي وعدته على أنه منكر، على أنه منكر. إما الاسم موصول يكون منصوبا فلا يكون صفة، لأن المعرفة لا تكون صفة للنكرة. وعلى رواية المقام المحمود يصح أن تكون الذي الاسم موصول المبني هذا في محل المبني محل نصب على أنه صفة للمقام المقام محمود، المقام المحمود، لكن مشهور مقاما محمودا، فعلى هذا تكون إما على تقدير منصوب على تقدير فعل، أعني الذي، أعني الذي وعدته، أو يكون مرفوعا، اسم موصول يكون مرفوعا، هو الذي وعدته، هو الذي وعدته. تمامه الحديث ما ذكر مصنف رحمه الله حلت علي، حلت له شفاعتي، حلت له شفاعتي. والشفاعة هنا له عليه الصلاة والسلام شفاعات، لكن المراد من الشفاعة هنا شفاعتيه عليه الصلاة والسلام، أو ما يحصل من شفاعاته. ومن أعظم شفاعات عليه الصلاة والسلام شفاعة في إخراج من دخل النار إذا دخلها، يخرج منها ما دام أنه دخلها بذنوبه دون، يعني من الكبائر دون الكفر مثلا، أو أنه استحق النار فيشفع فيه ألا يدخلها أيضا. وأيضا يشمل الشفاعة في دخوله الجنة، دخول الجنة إذا لم يكن يعني إذا لم يكن يعني من أهل النار، يعني يعذب، يكون لم يكن عليه ذنوب مثلا أو كفر الذنوب قبل ذلك، فيشفع له عليه الصلاة والسلام بدخوله الجنة أو برفع درجته، فيشمل فيحصل على شفاعتيه، لأنه ممن يقول هذه الكلمة قد لا يدخل النار أصلا، فتكون شفاعته له إما بدخوله الجنة، يشفع له يدخل الجنة، أو بأن يرفع الله درجته، فيكون شاملا لهذه الشفاعات، يكون شامل لهذه الشفاعات، وعده مقام المحمود الذي وعدته. ونبه أيضا إلى زيادة أخرى، ويقول إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. هذه ما وقع فيها خلاف كثير بين أهل الحديث رحمة الله عليهم، ومنهم من لم يعرج عليها ولم يذكرها، يعني إنما عزاها على الرواية المشهور البيهقي رحمه الله، واختلف في ثبوتها. من العلماء من أثبتها قال لها رواية ثابتة، لأن الذي رواها ثقة وهو محمد ابن عوف، وهو حافظ إمام حافظ من شيوخ أبي داود رحمه الله، متثبت متقن، ورواه عن علي بن عياش الألهاني الشامي، فتقبل زيادته. ومن العلم من قال هذه الزيادة موضع نظر، لأن هذا الحديث رواه أئمة حفاظ كبار، منهم علي المديني والإمام أحمد وغيرهم الأئمة، رواه الإمام مسنده وغيرهم من رواها، ولم يذكروا هذه الزيادة، وقالوا إنه رواها نحو العشرة يزيدون أو يقلون، يعني رواها أئمة كبار حفاظ فلم يذكروا هذه الزيادة، فانفراده بهذه الزيادة مما يتوقف في ثبوتها، مما يتوقف في ثبوت هذه الزيادة. وهذا يجري على أصبع أهل العلم، من جهة بل قد أحيانا بعض العلم يجعلون أنواع هذه الزيادات لا يجعلونها شذوذ، يعني وإن لم يكن فيها مخالفة، وإن لم يكن فيها مخالفة هي مجرد زيادة، لكن انفراده مما يوقف، مما يجعلهم يتوقفون في ثبوتها وقد يحكمون عليها بالنكارة، وهذا لا يؤثر في روايته، لأن هذا يقع لكثير من حفاظ الكبار في بعض الحروف وبعض الكلمات، فلهذا أعلها بعضهم. من أعلم من قال إنها رواية ثابتة وتجري على هذا الأصل كحديث مستقل، فقد يحفظه في مجلس لم يحضره هؤلاء، فالله أعلم. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا في حديث جابر الصحيح، وحديث رواه مسلم، وجاء في روايات أخرى، جاء روايات أخرى في هذا الباب، لكن هو حديث جابر أصح ما ورد في هذا الباب، وهو من أعظم الأدعية ومن أعظم التوسلات. ومما جاء في هذا أيضا عن سعد بن أبي وقاص، إذا سمعتم أنه يسمع النداء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبإسلام دين محمد رسولا، محمد رسولا. فهذا أيضا مما جاء أيضا مما يدعى به، لا يختلف هل يقوله بعد الفراغ من الأذان أو يقوله أثناء الشهادتين. كثير من العلم يقول قال يجري عليه ما يجري على أخبار أخرى، وأنه يقوله بعد الفراغ من الأذان. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أبواب الخير، وأن يفتح لنا هذه الأبواب، وأن يبارك لنا فيها، وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعلم الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، من يستمع قوله فيتبع أحسنه، مني وكرم. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.